أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في الصغرى بعد أن نقحنا الكلام في الكبرى، أعني أن المحقق النائيني قال بتقديم ما ليس له بدل على ما له بدل في العرض والطول، أي ما له بدل عرضي وما له بدل طولي. العرضي إما تخير عقلي أو تخير شرعي. ونحن انتهينا إلى أنه لا يوجد مرجح اسمه تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل، لكن المحقق النائيني بناء على ما ذهب إليه قال في البدل العرضي يقدم ما ليس له البدل على ما له البدل العرضي. فإذا كان للتكليف الأول أفراد وكان التكليف الثاني مزاحم بفرد من هذه الأفراد وغير مزاحم ببقية الأفراد، فيقدم ما ليس له البدل على الفرد المزاحم من ذاك الطرف. هذا ما ذكره المحقق النائيني في الأجود، وأوضح في الفوائد أن مقصوده من ذلك أنه لا تزاحم في المقام في الحقيقة، لأن الخروج خروج تخصصي عن باب المرجحات والتزاحم. والسر فيه إخواني هو أن متعلق التكليف في باب التخيير العقلي هو الطبيعة ذات الأفراد وليس الأفراد بمشخصاتها الفردية، والمزاحم هو الفرد بمشخصاته الفردية. فما هو متعلق التكليف جهة غير الجهة التي تزاحم، وما دامت الطبيعة موجودة في ضمن أفراد غير مزاحمة فلا تزاحم أصلا حتى نرجع أحدها على الآخر. المزاحم هو الفرد وهو ليس متعلق التكليف، والطبيعة ليست مزاحمة لأن لها أفراد أخرى غير هذا الفرد المزاحم. هذا المعنى ذكرته سابقا أنا يا أخوان، ثم رأيت الآن أن السيد الخوئي يذكره بعين هذا البيان. لكنني أرجع فأقول بالدقة يوجد تزاحم. كيف لا يوجد تزاحم إذ متعلق التكليف هو الطبيعة؟ صحيح، لكن الطبيعة بما هي هي متعلق للتكليف أو الطبيعة بما هي حاكية لأفرادها؟ لا إشكال ولا ريب في أن الطبيعة مش بنحو الكل العقل أو المنطقي، بل بنحو الكل الطبيعي، أي بما هي حاكية لأفرادنا، لأن التكليف لا يتوجه إلى الطبيعة بما هي هي في حدها العقل ووجودها الذهني. ولا إشكال ولا ريب في أنه بحسب مقتضى الطبيعة يكون الإتيان بها بالإتيان بأي فرد من أفرادها، وواحد من أفرادها هو الفرد المزاحم، فيستطيع بلحاظ هذا التكليف الإنسان أن يطبق على الفرد المزاحم. صحيح أم لا؟ فإذا طبق على الفرد المزاحم
فلا إشكال ولا ريب في أنه سوف لا يستطيع أن يطبق التكليف الثاني على مصداقه الأوحد، لأنه ليس له بدل. أما إذا طبق على فرد آخر فيستطيع الجمع بينهما. فهنا بالدقة يوجد تزاحم بين إطلاق الأمر بالطبيعة وبين الأمر بالفرد في الطرف المقابل، لأن مقتضى الإطلاق هنا أن لك أن تطبق حتى على هذا. ولا إشكال ولا ريب هنا في أن العقل يستقل بلزوم تقديمه، التكليف بالفرد المزاحم على الفرد من الطبيعة لوجود بقية الأفراد التي يمكنه أن يمتثل بها، وهو لا يحتاج هنا إلى مقدمة زائدة على أصل حكم العقل بلزوم طاعة تكاليف المولى، أي فعلا تشكل منعم. إذا هذا العقل الحاكم يحكم بلزوم الامتثال في كلا الطرفين، نعم، وحيث إن أحد الأفراد لأحد الطرفين له بدائل يمكن الامتثال بها ولا ينحصر امتثاله بالفرد المزاحم، فهذا الإنسان ممن يقدر على الجمع بين متعلقي التكليفين في ضمن فرد آخر غير الفرد المزاحم، وليس ممن يعجز عن الجمع بين التكليفين. نعم، هو ممن يعجز عن اختيار أحد الأفراد لأحد التكليفين، لكن هذا العجز لا يؤثر على امتثال ذاك التكليف، ما دام ذاك التكليف لا يتطلب هذا بالخصوص. وعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن العقل يستقل بلزوم امتثال كلا التكليفين في ضمن غير الفرد المزاحم بالنسبة للمكلف به، أي العنوان الذي له أفراد عرضية، إما من باب التخيير العقلي وإما من باب التخيير الشرعي، أي نصص عليها كخصال الكفارة. فالصحيح أنه يوجد تزاحم ابتداءً، لكن بلحاظ إطلاق من إطلاقات التكليف لا بلحاظ أصل امتثال التكليفين. يعني لو أبقينا التكليف الأول على إطلاقه وأردنا أن نطبق على هذا، وبعبارة أوضح كما قال إن التكليف في باب التخيير العقلي لا يقتضي هذا الفرد بالخصوص، يقتضيه في ضمن البدائل، لا يقتضي خصوصيته، وهو بخصوصيته مزاحم للطرف المقابل الذي ليس له إلا فرد واحد كما لا يخفى، واللا اقتضاء لا يزاحم الاقتضاء كما عبر هو رضوان الله تعالى عليه. عموما الأمر سهل في هذا، هذا الفرع الأول والمورد الأول ولا يحتاج إلى إطالة، وقد أطلنا ربنا. الكلام في الذي له بدل طولي مثل الوضوء أو الغسل، له بدل تيمم، التراب أحد الطهورين، ومثل طهارة الثوب أو طهارة البدن في الصلاة ما إلها بدل. جيد، ماذا أفاد المحقق النائيني في المقام؟ أفاد أنني أطبق قانون ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل، لو سلمنا وقلنا يوجد في باب التزاحم هذا المعنى وخالفنا قناعتنا في الكبرى ومشينا معه في قناعته، هنا تلميذه السيد الخوئي قال إن تمثيلك بهذين المثالين خطأ، فإن هذين المثالين ليسا مثالين صائبين لمحل البحث. وجعل السر في ذلك، يعني كيف المثالين؟ كيف مثال الأول أنه لدي ماء يكفي للوضوء، ولكن هذا الماء لا يكفي للوضوء وتطهير بدني المتنجس وأنا أريد أن أصلي، أو ثوب المتنجس وأنا أريد أن أصلي، فإذا صرفته في تطهير البدن أو الثوب لم يبقى ماء لأتوضأ أتيمم، بينما إذا صرفته في الوضوء لم يبقى لي ماء لأطهر ثوبي أو أطهر بدني، فأيهما يقدم؟ الشيخ النائيني قال إذا تزاحما يقدم ما له البدن ما ليس له البدن على ما له البدن، أي تطهير الثوب والبدن، لأن هذا لا بدن له، بينما إذا لم أتوضأ أو لم أغتسل له بدن وهو التيمم، فأتيمم وأصلي بثوب طاهر وبدن طاهر. الخلاصة سيد الخوي قال له أنا وافقتك بالكبرى يا شيخي، وهو أن ما له بدل مغلوب بما ليس له بدل، أي يقدم ما ليس له البدل، لكن مثالك هذا مجانب للصحة. إذا بدي صيغ البحث يا إخواني بأسلوب علمي، شو بدي أقول؟ الأمر بالوضوء أمر نفسي أم أمر غيري؟ أمر غيري. الأمر بطهارة البدن أو طهارة الثوب في الصلاة أمر نفسي أو أمر ضمني؟ أمر ضمني. الأمر بالأجزاء والشرائط هو أمر ضمني، فحتى الغيري بهذا المعنى فينا نعبر عنه إنه أمر ضمني، ومش ضروري نعبر عنه بالضمني، نعبر عنه بالغيري ما مشكلة. فالمحقق النائيني يرى أن التزاحم يجري في الأوامر الضمنية والغيرية كما يجري في الأوامر النفسية الاستقلالية. هذا تعبير علمي يا أخوان. السيد الخوئي في المقابل يقول لشيخه النائيني يا شيخنا إن التزاحم لا يجري إلا في الأوامر النفسية الاستقلالية، فلا يجري لا في الأوامر الضمنية ولا في الأوامر الغيرية. كلام كبير هذا، حتى يصير له صورة مبنائية. أنت أشغيته بلا أن تعني نفسك بإثبات ذلك بدليل، ونحن نقول بعدم جريانه ونعني أنفسنا بإثبات الدليل. كيف؟ يقول تعالوا معي خلينا نتذكر سوا. هل توجد داعوية مستقلة لأوامر الأجزاء والشرائط، أم أن الداعوية هي داعوية الواجب النفسي والأجزاء والشرائط
دعويتها هي نفس دعوية الواجب النفسي، فهي بمعزل عن الواجب النفسي لا دعوية لها، وكذلك الكلام في الغير. أيهما الصحيح؟ الصحيح أن دعوية الأوامر الضمنية والغيرية متفرعة على دعوية الواجب النفسي، حتى لو كانت من قبيل المقدمات المفوتة يؤتى بها قبل الدعوية الفعلية للواجب النفسي، بناء على غير مسلك الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول، أديروا بالكم، لأن ذولي يقولوا الدعوية من أول الأمر، فما بيعوش في داعي لها الاستثناء. فإن العاقل يلزم في المقدمات المفوتة من باب إلزامه لك بأن تمتثله في ظرفه. طيب، إذا كان الأمر على هذا المنوال، يقول السيد الخوئي: يا جماعة الخير، نحن التزاحم شو هو؟ حقيقة التزاحم ما هي؟ حقيقة التزاحم عدم وجود تنافي في مبدأ الحكم وفي مراتب الحكم سوى مرحلة الامتثال. ضيق قدرة المكلف، هذا أمر نفسي، قد يكون واحد أمر نسبي مش نفسي، أمر نسبي، قد أنا أكون ضيق القدرة أنت مو ضيق القدرة، بيختلف بالإمكانات البدنية والمالية واللوجستية. ها جيد، ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين المتعلقين، وإلى المتعلقين لا يوجد أي تنافي بينهما أبدا أبدا. غاية الأمر أن الإنسان لا يستطيع أن يمتثلهما معا. طيب، إذا كان الأمر كذلك، فنحن نقول إن هذا الكلام إنما يقال فرعا لوجود دعوية، والدعوية لابد أن تكون دعوية مستقلة عن دعوية الطرف المزاحم الآخر بطبيعة الحال، فيوجد تكليفان لهما الدعوية. طيب، إذا جينا إلى محل الكلام، الوضوء شرط في الصلاة، دعويته متفرعة على دعوية الصلاة، الطهارة في البدن واللباس شرائط للصلاة، أيضا دعويتها متفرعة على دعوية الأمر الصلاتي، فلا يوجد دعوية إلا لأمر واحد هنا وهو الأمر الصلاتي. وبحسب تعبير السيد الخوئي، الأوامر الدالة على الجزئية والشرطية أوامر إرشادية إلى جزئية الجزء وشرطية الشرط، وليست أوامر مولوية باعثة بمعزل عن باعثية الأمر نحو ذاك. وعلى هذا الأساس نحن لا نقبل ولا نوافق، يقول السيد الخوش، بجريان باب التزاحم في المقام، على هذا الأساس، بل إذا كان ولا بد من قول شيء فالتزاحم بين وجوب الصلاة مع الطهارة المائية حدثيا ووجوب الصلاة مع الطهارة الخبثية ثوبيا وبدنيا، ولا إشكال ولا ريب في أن الصلاة أمرها واحد وليس أمران، دليل الجزئية هنا مع دليل الجزئية هناك،
يتنافيان. وهذا هو الكلام الثاني الذي أفاده السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، وهو أنه في المقام لا يوجد لدينا إلا أمر واحد وهو الأمر الصلاطي، إطلاق دليل الجزئية أو الشرطية للطهور الحدثي مع إطلاق دليل الشرطية للطهور الخبثي في الثوب والبدن يتنافيان، إذ طلبهما معا تكليف بالمحال، ما عندي إلا ماء واحد يكفي لأحدهما، طيب جيد سيدنا، إذا ملاك التزاحم موجود خلينا نوسع اسم التزاحم ونقول التزاحم ما بيختص بالواجبات النفسية، يقول لا لا لا، هنا ينتهي الأمر بهما إلى التعارض، هو هذه النكتة اللي شوية بدها تعقل يا إخوان، يقول هنا ينتهي الأمر إلى التعارض بين إطلاق دليل الشرطية من الطهارة الحدثية وإطلاق دليل الشرطية من الطهارة الخبثية، وإذا تعارضا لابد أن ننتهي إلى مرجحات باب السند مش باب الدلالة، وإذا ما في مرجحات يتساقطان، وإذا تساقطا الأمر الصلاطي صار في مهب الريح. تذكروا قاعدة يا إخوان أن كل جزء من أجزاء العمل الأصل فيه الركنية، تذكروا هذه، كل ما آمرك بشيء مركب فالأصل في أجزاء المركب أنها أركان، شو يعني؟ يعني إذا سقط منها شيء لعدم القدرة عليه سقط الأمر، لا دليل على الأمر من دونه، هذا معنى الركنية. فمقتضى القاعدة حينئذ أنك لا تقدر إما على الطهور، إما على الطهور من الخبث أو الطهور من الحدث، لا إشكال ولا ريب حينئذ في أنه بعد التعارض عليك أن تقول بسقوط الأمر. نعم في الصلاة الحمد لله دل دليل على أن الصلاة لا تسقط إلا بحالك، هذا دليل خاص ما فينا نعتبره قاعدة عامة، ها؟ لا تسقط بحال، لا تسقط بحال يعني قاعدة الميسور دل الدليل عليها في باب الصلاة، بس مش باسم قاعدة الميسور، ميسور الصلاة بالقصص، وإنه الإنسان شو ما خسر من الصلاة ماشي إلا اللهم إذا خسر الطهورين، وحتى في الطهورين بعضهم تحلاش، هاي الطهور الترابي والطهور المائي يعني رفع الحدث كليا. فعلى هذا الأساس يقول السيد الخوئي أنا أقول في مثل هذه الحالة في الصلاة بالخصوص ما دام الصلاة لا تسقط بحال وصار تعارض بين دليلي الشرطية من الطرفين فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن الإنسان عليه أن يأتي بالميسور من الصلاة بالقدر الممكن الذي يستطيع أن يأتي به. هذا الكلام يا أخوان هل تقبلونه هيك بهذا الشكل؟ هل واقعا في تعارض هون؟ هل هذا من باب التعارض؟ هل الشيخ النائيني ابن البارحة حتى يخطئ في مبنى كبير من هذا القبيل وكأنه غفل عن أن التزاحم لا يجري في الواجبات الضمنية والغيرية، أم أن الشيخ النائيني يرمي إلى شيء كبير في هذا المجال مبنائي يمكن أن يستدل له؟ يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.